أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه الشرط المخالف لمقتضى العقد هو ذلك الشرط الذي يتنافى مع ماهية العقد، حيث إن الآثار تارة تترتب على العقد أينما وجد وبأي ظرف وفرض، وتسمى الآثار المترتبة على مطلق المهنية. وهذا السنخ من الآثار لا يمكن أن ينفك عن العقد، فلو اشترط عدم هذا الأثر فإنه يكون الشرط حينئذ باطلا. أما تلك الآثار المنافية للعقد المطلق، أي للعقد الذي لو خلي وطبعه فهو ثابت للعقد بقيد الإطلاق إن صح التعبير، أي في موارد عدم الاشتراط، فلو اشترط عدم الأثار فلا يمنع ذلك من تحقق الشرط. ولأجل صعوبة التمييز بين كون الأثار من مقتضيات الماهية أو من مقتضيات الإطلاق، التجأ المحقق الثاني مع كمال تبحره في الفقه حتى قيل أنه المحقق الثاني، فثني به المحقق، فأعطي لقب المحقق بعد المحقق الأول، وهو من؟ وهو صاحب الشرائع الحلين. فلأجل صعوبة التمييز ذكر قدس سره أنه هنا حالات ثلاثة. الحالة الأولى تارة يتضح أن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، أي أنه أثر ثابت للماهية، كما لو فرضنا أنه اشترط عدم الثمن أو عدم ملكية المنفعة في الإجارة، فهنا الأمر واضح، هذه الصورة الأولى واضحة. الصورة الثانية أن يقوم هناك إجماع على البطلان أو إجماع على الصحة، وهذا القسم أيضا واضح لوجود الإجماع في البين. أما إذا لم يكن المنافات واضحة ولا الإجماع موجود، فقال بأن المرجع هو إلى نظر الفقيه، مما يعني أنه أحاله على أمر غير واضح. فنظر الفقيه على أي أساس يعرف الفقيه أن هذا من مقتضيات الماهية أو أنه من مقتضيات الإطلاق؟ مما يشعر أنه ليس هناك ضابط في المقام، بل الفقيه هو الذي يحدد. والفقيه كيف يحدد الفقيه؟ لكي يعرف. ثم نقل كلامه قدس سره ولب المطلب الذي يتعرض له في المقام كله قد تقدم سابقا، فالأولى أن نقرأ العبارات ونشرح المضمون. والغرض الرئيسي من النقل هو أنه لصعوبة المطلب وعدم اتضاحه لم يذكر ضابط لنا المحقق الثاني. أرجعها إلى الفقيه. ليس هذا ضابط، كل شيء يرجع للفقيه. قال ليست بضابطة. قال ولأجل شرح، نشرح عبارات، ما في شيء مطلب، ما في مطلب علمي يعني تقدم المطلب العلمي. ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال، يا إشكال، في تمييز مقتضيات ماهية العقد، فيبطل الشرط، وبين بني من مقتضيات إطلاقه، وبالتالي لا يبطل الشرط، لأن الشرط لا ينافي حينئذ الكتاب، لا ينافي حينئذ العقل، استغفر الله، لأنه هذا الأثر ثابت للعقل المطلق. التجأ المحقق الثاني مع كمال تبحره في الفقه حتى ثني به المحقق، فقيل المحقق الثاني. خب، فأرجع هذا التمييز، متى أرجع؟ عند فقد شيئين، عند عدم اتضاح المنافات، إذا المنافات واضحة، وعدم الإجماع على الصحة أو البطلان، أرجعه إلى ماذا؟ إلى نظر الفقيه. فهذا يشعرنا مسألة شنو؟ هذا مو حل، هذا ترجع إلى نظر الفقيه، كل شيء يرجع في نظر الفقيه، شنو الضابطة؟ خب، مما يشعر بأن المسألة غير واضحة، غير منضبطة. فقال أولا، المراد بمنافي مقتضي العقد، يعني الشرط المنافي لمقتضى العقد، ما هو؟ ما يقتضي، يعني الشرط الذي يقتضي، عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو. مراد من هذه العبارة أنه يريد أن يقول أن الشرط المنافي لمقتضى العقد هو الشرط الذي يقتضي عدم ترتب الأثر، أي أثر؟ الأثر الذي هو الغاية الأساسية التي لأجله شرع العقد، الأثر، يا أثر، الذي جعل الشارع العقد من حيث هو، يعني متى ما فرضت الماهية فرضت هذا الأثر بحيث يقتضي ورتبه، والشارع رتبه عليه، على العقد، على أن هذا الأثر أثر العقد وفائدته التي لأجلها وضع، اللي احنا نسميه المسببات، ماذا يترتب على البيع؟ تمليك عين بعوض، على الإجارة تمليك منفعة بعوض، على الطلاق البينونة، على الزواج، على النكاح حلقة الزوجية، هذا معناه الأثر. قال بلي، كانتقال العوضين إلى المتعاقدين، عطنا بعض الأمثلة. قال وإطلاق التصرف فيهما، يعني من الآثار، من الفوائد المترتبة على جعل العقد، مو بس الشرع يحكم بانتقال عضو يسكت وبعد غير انتقال العوض، وبعدين لا بد أن يرتب الآثار التي تترتب على انتقال العوضين بحيث تلك الآثار يستهجن التفكيك بينها وبين انتقال العوضين، إلا عبرنا عنها في الدروس السابقة، مقتضيات الثانوية تتذكرون في كلمات سيد الخوي. وإطلاق التصرف فيهما، يعني في ماذا فيهما؟ في العوضين، في البيع، في عقد البيع. اللهم صل على محمد، غفر الله منكم. وثبوت التوثق في الرهن، ما هو الغرض من الرهن؟ التوثيق، وضع التوثق، توثق ماذا؟ الشخص لأجل حفظ على دينه. وثبوت التوثق في الرهن، وثبوت المال، المال عطف على التوثق، وثبوت المال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان. فلو اشترط عدم انتقال، يقول أنا ضامن بشرط عدم انتقال الدين في ذمتي، قل ما لي معنى،
هذا الشرط مخالف لمقتضى العقل. بعد تريد تمر على جميع الفرق أعطيك بعد الحواله. قال وانتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة. شنو الفرق بين الضمان والحوالة عجل؟ هنا قال انتقال ذمة، انتقال الذمة
حسب الطرف المحيط والمحال.
شنو؟
يختلف. في الضمان يأتي الضامن فهو يقول ضمنت الدين الذي في ذمة فلان. في الحوالة نفس الشخص المدين يأتي بإذن المحال عليه ويحول الدين.
والنتيجة واحدة فيهما انتقال الذمة إلى الذمة.
يعني في النتيجة يعني يمكن الحوالة بمعنى
إيش قسموا أجل حوالة ضمان؟ لا المفروض يقولوا موارد انتقال ما في ذمة الآخر.
يختلف
طريقتين
طرفي العقد مختلفين في الحوالة والضمان. مثل ما تفضل الشيخ الآن في مثلا إذا الشيخ حسين مديني شيخ علي أجي أنا أجي أنا في مورد الضمان أنا وشيخ علي نحن طرف العقد. نعم. أنا أضمن شيخ حسين هو ليس طرف في العقد أصلا. بينما في الحوالة هو شيخ حسين يجي يقول أنا أحلت الدين الذي في ذمتي عليك شيخ علي ما له علاقة الآن وإنما نحن طرف العقد. نعم بعض الفقهاء يشترط رضا
لا هم هناك شروط اختلفوا في الحوالة وفي الضمان شروط تختلف مع بعضها البعض. راجعوا
بس ماهية العقد واحدة
شيخ انتقال الحق إلى
انتقال هذا واحد.
قال ونحو ذلك فإذا شرط عدمها أي عدم هذه الآثار أو عدم البعض كإطلاق التصرف في البيع والهبة فلأصلاً شنو أصلاً يعني على سبيل الدوام في مقابل الزمان المعين كما سيأتي من واضح. إذا اشترط عدم هذه الآثار أصلاً أبيعك بشرط عدم انتقال العوضين بل أرهن بشرط عدم بل عدم كون هذه الره أنه أنا حر التصرف في هذا الره بما ينافي التوثيق. قال أو عدم البعض أصلاً يعني على سبيل الدوام فلنافى مقتضى العقد ثم اعترض على نفسه بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمنا معين. مثل شنو البائع؟ البائع كما قلنا عندما يبيع الدار يشترط على المشتري أن لا ينتفع بها لمدة سنة وأنا الذي أسكن أنا البائع أسكن فيها مدة سنة. قالوا أن الشرط نافذ وأجاب يقول هذا أصلا من أصلا عرفت الجواب من أصلا يعني التوقيت في مدة معينة ما يضر بالنتيجة. قال وأجاب بكفاية جواز الانتفاع وقتا في بل وقتا ما في مقتضى العقد. لم يثبت من مقتضيات العقد إطلاق التصرف بلحاظ عدم التخصيص الأزماني كما قال. ثم اعترض على نفسه بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا. رجع مرة ثانية أشرح نفسه قال إذا تحققت الملكيات يترتب على الملكيات جواز مطلق التصرف في كل زمان زمان في كل آن آن فاشتراط عدم التصرف في زمان ما قد يقال مناف لمقتضى العقد. رجع الإشكال مرة ثانية قال فالمنع عن البعض مناف له لأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا. ثم قال ودفع ذلك لا يخلو عن عسرين وكذا القول في خيار الحيوان. شنو خذلك في خيار؟ فإن ثبوت خيار الحيوان مقتضى العقد فلو فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا له. وقع البحث أيضا لو اشترط أن يسقط يوم واحد شفتين يشترط أنه يوم واحد ما إليك وثلاثة أيام يوم واحد اليوم الأول مولك أو اليوم الأخير مولك قال نفس الشيء هل هذا يتنافى وعلى فعله نفس النكتة عسيرون. ثم قال ولا يمكن أن يقال في جواب الإشكال إن مقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله إن ولا يمكن أن يقال إن مقتضى العقد ما لم يجعل إلا مواصل يعني واصل ما لم يجعل إلا أجله وانتقال العوضين يعني بيقول واحد إشكال هذا ماكو إشكال في هذه الشروط أن لا يتصرف ما هو واحد في التصرف يقول لأنه العقد ما هو مقتضى العقد ما جعل العقد لأجله والذي جعل العقد انتقال العوضين فلا مانع من اشتراط عدم التصرف ولو في تمام الأزمنة فضلا عن بعض الأزمة يقول لا يقال ذلك ليش؟ لأنه المعروف بينهم أنه لو رجع إلى فتاوى الفقهاء أنه لو اشترط أن لا يقع أن لا يهب أن لا يبيع فقالوا إن الشروط شروط فاسدة لأنها مخالفة لمقتضى العقد وقد عرفت أن مقتضى العقد يشمل الاقتضاءات الثانوية كما قلنا ثم قال ولا يمكن أن يقال يعني لا يصح أن يقال بأن مقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله كانتقال العوضين فقط لا مثل التصرفات ولا علاقة بخيار الحيوان خيار الحيوان خب ليس العقد جعل لأجله فإن هذا فإن ذلك هذا الذي ذكرتموه ينافي كلام الفقهاء منع اشتراء أن لا يبيع أو لا يطأ أن لا يطأ بل مثلا ثم قال والحاسم وهذا ليس بحاسم كما عرفت الله هذا ما حللنا شيء كما بينا والحاسم لمادة الإشكال أن الشروط على أقسام منها بينت أول الدرس من عقد الإجماع على حكمه من صحة أو فساد فإذا لك إجماع فخلاص ارجع للإجماع منها ما هو واضح المنافات ما وضح فيه المنافات للمقتضى لمقتضى العقد كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع شنو عدم ضمان المقبوض بالبيع يعني شيخ أحمد شنو يعني شيخ أحمد جاي الآن نشيد عدم ضمان المقبوض بالبيع شنو يعني كيف اشترطين عدم الضمان؟ عدم ضمان المقبوض بالبيع بالسهم بالبيع
يعني ينقص عليه
لا قالوا يقول له هكذا الضمان مو عدم انتقال العوض الضمان اي انا اشتري منك الكتاب بشرط انه اذا تلاه أو تعيّا فأنت الذي تضمنه لا أنا الذي أضمنه مع أن القاعدة تقول أنه الضمان على المالك إلا في مورد مر علينا سابقا تذكرون تلف المبيع قبل قبضه أو في زمان الخيار فلو فرضنا أن البائع قال أو المشتري قال للبائع أشتري منك هذه البضاعة بشرط أنه متى ما حصل التلف فيها بعد القبض وبعد زمان الخيار غير موارد متى ما حصل التلف أو التعيب فهي من كيسك هذا خلاف مسألة أن المقبوض ماذا المقبوض بالبيع ضمانه على المالك ولم يرد الاستثناء شرعا إلا في موردين وهو أنه الشخص لم يقبض أو أنه في زمان الخيار في بعض الخيارات في زمان الخيار كما بحثناه سابقا يقول هذا مناف لمقتضى واضح المنافات لمقتضى الأمر وهو تبعية التلف والنماء للعين للملك فمن كان مالكا للعين يكون النماء عليه كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع ووضح مقابله ما هو مقابله بلي ما لا ينافي مقتضى العقد ولا كلام فيما وضح، إلا وضح ما نتكلم فيه.
كان هذا قسم
واضح؟ لا ثاني، هذا ثاني.
لا أقصد هذا وضح ما
يقابله. لا هو يقول إذا وضح، إذا هو تقدم في أول الدرس قلنا إذا اتضح أنه منافي أو غير منافي فالكلام واضح بعد ما عندنا كلام.
يقصد
أنه
على أقسام
تعدد
ثلاثة هذا
رابع بسيط. مثلا هو ما في يعني ما في أثر في التقسيم بسيط، ما له أثر في التقسيم. ومنها ما ليس واحدا من النوع لا في إجماع ولا أن المنافات واضحة فهو بحسب نظر الفقيه. هذا إحالة على مجهول شيخنا، ما هو نظر الفقيه؟ ما غير الآن حسب نظر الفقيه، ما دار عن نظر الفقيه؟ أنتم لا فقهاء تتكلمون، إحنا ما نفهم شيء شيخنا. ما هو نظر الفقيه؟ انتهى كلامه رفع مقامه. الآن الشيخ بيشكل عليه بعض الأمثلة، قال أقول وضوح المنافات. شنو قصد وضوح المنافات؟ هل وضوح المنافات عند الشعر أو وضوح المنافات عند الشارع؟ حيث ذكرنا في الدروس السابقة أنه إذا اشترط عدم شيء فإن الأثر تارة يكون من الموارد التي لا تنفك عرفا وعقلائيا عن ماهية العقد، بحيث أن العقلاء يستهجنون التفكيك، وتارة يكون استهجان التفكيك من قبل الشارع فالشارع لا يقبل بالتفكيك. أيا منهما أردت فإنه يرد عليك الإشكال في بعض الأمثلة الصغروية التي ذكرتها يا محقق الثاني أيها المحقق الثاني. الآن الشيخ يرجع لأمثلة تقدم البحث الكبرى الكلية. أقول وضوح المنافات إن كان بالعرف، هني إشكال آخر أيضا أخذه بعض المتأخرين، يقول أصلا في موارد، في مواهب ما تقدم سابقا منه، في الموارد التي يوجد بلي استهجان للتفكيك بحسب العرف، بحيث إن العرف يقول لا معنى لهذا العقد إلا بهذه الآثار الخاصة. هنا قصد العقد قصد لهذه الآثار، ولا معنى لأن يقصد العقد ويقصد الالتزام بعدم ترتيب هذه الآثار ببركة الشرط، فإن هذا مساوق لعدم قصد العقد. ولهذا ذكروا بلي في أن المنافي للمقتضيات الأولية للعقد كبعتك العين بشرط أن لا ينتقل لك المبيع أو لا ينتقل لك الثمن، إذن الشروط المنافية للمقتضيات أصلا هذه لا يتصور البحث فيها لعدم وجود بيع، صمت بيع، لأن قصد البيع يتقوم بقصد ما هو المقوم له تمليك عين بعوض، وهذا لم يقصد تمليك العين بالعوض، وحينئذ الشروط المنافية لمقتضى العقد للمقتضيات الأولية باطلة، ما نحتاج إلى دليل خاص أصلا لأنه لا عقد أصلا، لأن العقد تابع للقصد، لا بد من قصد مضمون العقد. أقول وضوح المنافات إن كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال في العوضين وعدم انتقال المال إلى ذمة الضامن والمحال عليه، فلا يتأتى أصلا معه إنشاء مفهوم العقد العرفي. أصلا ما في أصلا عقد، لا يوجد عقد، حتى نقول هذا مناف لمقتضى العقد سمك عقد. وإن كان المنافات بغير العرف، إذا مو عرف، فمرجعه إلى الشرع من نص أو إجماع على صحة الاشتراط وعدمه. إذا ومع عدم وجود النص والإجماع لا بد أن نرجع إلى دليل الأثار، هل بحثنا سابقا؟ إن رأى نرجع إلى دليل الأثار قال ومع عدم النص أو الإجماع وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر الذي اشترط عدمه. فنرى أن الدليل هل هو سنخ دليل يدل على أن الأثر لا ينفع بحسب نظر الشرع كما ذكرنا سابقا أو لا. فإن دل عليه دل الدليل على أنه لا ينفك على فإن دل لا بفصل فمو لا ينفك لا. فإن دل دليل الأثر على الأثر على وجه يعارض بإطلاقه أو عمومه دليل وجوب الوفاء يعني ما يقبل التصرف لا يقبل الانفكاك إيه. فقلنا أن في هذا المورد نقول أن الشرط باطل. لماذا؟ لأنه لا يمكن التخصيص والتفكيك حينئذ فهذا الشرط سيكون مخالفا لمقتضى العقد. بحيث لو أوجبنا الوفاء بالشرط وجب طرح عموم ذلك الدليل وتخصيص يا دليل دليل الأثار أنه متى ما ثبت العقد عقد الزوجية جاز الاستمتاع المطلق وأن الزواج وأن النكاح الثاني جائز أن الطلاق بيد من بالزوج وغيرها من الآثار حكم بفساد الشرط. رجعنا الشيخ العظم قلنا الشيخ قلنا بحث السابق دمجوا بين المخالف للكتاب والسنة والمخالف لمقتضى العقل كما تقدم البعض. الشيخ علله شنو؟ لمخالفته حينئذ للكتاب أو السنة. يعني كأن المخالف لمقتضى العقل إذا كان تنافي عرفي أصلا ما يمكن قصد العقل غير هالموارد سيرجع إلى مخالفة الكتاب والسنة. بحثنا سابقا وإن دل الدليل الأثر على ثبوته للعقد لو خلي وطبعه بحيث لا ينافي تغير حكمه بالشرط حكم بصحة الشرط لأن بل لحكومة الدليل الثانوي على الدليل الأولي قابل للتصرف. وقد فهم من قوله تعالى الآن هذا مثال للصورة الأولى واضح شيخنا مثال للصورة الأولى التي دليل الأثر لا ينفك عن العاقل. وقد فهم من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء الدال على أن السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التي لا تتغير فجعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة كما مر في الرواية السابقة منافيا لهذا الأثار. يا أثار أثر السلطنة هكذا فهم يقول الشيخ هكذا فهم هل فهم هذا تام شنو ضابط كلام الشيخ وشنو ضابط يعني هكذا فهم واضح و و و نعم ولم يجعل هي مثال الثاني ولم يجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافيا للسلطنة على الإسكان مو قلنا سلطنة معنا آية واحدة الرجال قوامون على النساء هذا الدليل الواحد بلحاظ بعض الآثار وهو أنه الطلاق بيد الزوجة قال منافي للرجال قوامون على النساء بلحاظ أثر ألو اشترط أنها تخرج أن لهم بل أنه لا تخرج من البلد قالوا هذا ما ينافي الرجال مقصر الرجال قوامون شنو الفرق حينئذ جعلتم هذا منافي وذاك غير منافي وقد فهم الآن كل الشيخ العظيم يقول شنو هذا يعني ما هو المناط في ذلك وقد فهم الفقهاء من قوله البيعان بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع عدم التنافي أي عدم التنافي لو اشترط إسقاط خيار المجلس فأجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار خيار المجلس الذي أي أيوة الذي الخيار من الآثار الشرعية للعقد وكذا أجمعوا على صحة اشتراط الخيار بعد الافتراق. هكذا فهموا هل إذا في ارتكازات متشرعية فبها وإلا الكلام محل إشكال وتأمل. إنزين شنو نسوي لو شككنا؟ لو شككنا شيخنا ماذا نفعل؟ مر علينا سابقا إذا أرجعنا الشك في الشرط المنافي لمقتضى العقل الكتاب والسنة كما أرجعه الشيخ فالكلام هو الكلام المتقدم حيث عندنا دليل يقول المؤمنون عند شروطهم. قال الدليل مقيد بأن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة. بحثنا مفصلا هذا البحث سابقا أجمالا أتكلم الآن. فلو شككنا هل أن هذا الشرط وهو عدم إخراج الزوجة من البلد شرطا لا يخرج تخرج من البلد مناف للكتاب والسنة أو لا؟ نقول نتشبث باستصحاب العدم الأزلي لتنقيح الموضوع. يوم لم يكن شرطا لم يكن مخالف للكتاب، الآن بعدما حصل الاشتراط نشك في بقاء عدم المخالفة نستصحب عدم المخالفة فيتنقح الموضوع العام. هذا جميع موارد استصحاب العدم، جميع موارد شبه المصداقية للدليل المنفصل أو المتصل إذا كان دليل متصل أوجب التقييد بالعدم. بحثنا هنا قلنا عدم بسيط عدم مركب، جبنا كلام الميرزا النائيني يتذكرون في الدارس إن شاء الله ما نسيتوا بسبب التعطيلات. إذن لو شككنا أنه مناف لمقتضى العقل على النحو الأول، يتصور المقتضيات الأولية شككنا هل أن هذا الشرط ينافي المقتضى الأولي للعقل؟ ما هي المقتضى الثاني؟ مقتضى أولية، مقتضيات أولية مقتضيات ثانوية. لو شككنا في المقتضيات الأولية
شككنا
في صلاة، نعم شنو يصير
يجري؟ صلاة هل يمكن قصد عقل مشكوك مقتضاه الأولي شغلنا؟
يقول أنا شككت البيع عند العقلاء، هذا قصدت اللي قصدت إجمالا، بس شنو هذه حدود البيع؟ اشترطوا عدم شيء معين، اشترط مثلا في عقد النكاح المنقطع بلي تسليط الزوجة على البضع للزوج، اشترط أنه ليس هو مسلط، في هناك حيثية مو واضحة أن هي من مقتضيات العقد وهو قصد العقد العرفي.
مثلا في الجعالة هل مقوم لها قبول مجرور في المضاربة في كذا مثلا؟
شنو نسوي؟ اشترط عدم
الشك، إذا في الشك صار شك في الشرطية ينفذ تمثيل صار الإطلاق مثلا لو صار شك بالموضوع.
راجع كلامة الإعلام سيد أخوي، راجع كلامه هنا والإعلام بحثه. إذا حصل الشك في الشرط من جهة المنافي لمقتضى العقل اللي هو بحث بحثه مقتضيات أولية، فهذا يرجع لبن إلى الشك في سعة العقل وضيقه، فما هو المرجع حينئذ؟ هل نرجع إلى أصالة الفساد أو نرجع إلى استصحاب عدم ثبوت السعة في المقام؟ راجعوا الباحث هذا. وقد ذكرنا يقول ولو شك في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأول، غلط الوجه الثاني على نحو لا يتنافى، واضح؟ ولهذا حط تحت الحاشية كذا في قاف، والظاهر أن الصحيح الثاني كما في شين، يعني القابل للتغير كما هو قال الشيخ العظم سابقا. فيبقى، ولهذا قال فيبقى عموم أدلة الشرط سليما عن المخصص، وقد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنة. اتضح إن شاء الله هذا إذا كلام محقق، ما في شيء جديد، كل أبحاث تقدمت سابقا تحقيقها. هذا تمام الكلام في الشرط الخامس. الشرط السادس، يشترط في العقد، يشترط في الشرط، يشترط في صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا. وقد ذكر المصنف قدس سره أنه يمكن الاستدلال على ذلك بوجهين مذكورين في كلمات الأصحاب، ومرادنا من عدم الجهالة على رأي المصنف يعني في قبال المعلومية، في قبال المعلومية، كما لو قال بعتك الدار بألف دينار بشرطي أن تفعل لي شيئا، شنو هذا الشيء؟ مجهول، واضح؟ فيقال أن الشرط هنا شرط باطل، بشرط أن تقوم لي ببعض أحد الأمور التي في ذهني سأخبرك بها بعد ساعتين. نقول له هذا نفس الشيء، هذا هم شرط باطل. خب أنا تعمدت مثلا بمثالين، إما أن لا تعين له في الواقع أو له تعين في الواقع ولكن يجهله المشترط عليه ما يوجد في ذهنه أو ما هو مكتوب في الورقة، بشرط أن تفي بما هو في الورقة، وفي الورقة محدد لكنه لا يعلم به، فهذا بالنتيجة الشرط غير معلوم، ومقتضى ذلك أن يكون هذا الشرط باطلا. استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول ما ذكره المصنف بقوله أن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين. بيان ذلك هو أن يقال أن المرتكز العرفي يفرق بين بيع شيء بشرط خياطة الثوب مثلاً وبين بيع الشيء بلا شرط، حيث تتفاوت المالية والقيمة المبذولة بين الواجد للشرط والفاقد، مما يكشف إن عن أن الشرط بمنزلة الجزء، لا أننا ندعي أنه بل يبذل بإزائه الثمن بحيث يكون جزء حقيقي من المعوض الذي يبذل بإزائه العوض، فنحن لا ندعي أن الثمن يبذل بإزاء الثوب بإزاء الشيء وبإزاء الشرط، فإن الشرط لا يقابل بالأثمان، لكن له دخالة في زيادة ونقيصة الثمن المبذول، وهذا مسألة وجدانية، فإن شراء الكتاب بشرط الخياطة ثمنه أكثر من شراء الكتاب بلا شرط الخياطة لو اشترط المشتري على البائع الخياطة، وإذا كان العكس يصير موجب لتقليل الثمن، فهو كالجوز بمثابة الجوز، وحينئذ كما أن الجهالة في جزء الثمن أو المثمن يوجب غررية البيع، فكذلك يوجب الجهالة في الشرط غررية البيع، لأنه ما منه يختلف دفع الثمن ويتفاوت، إذا كان ما له المدخلية في بذل الثمن مجهول، فإن هذا مرجعه لبا إلى غررية البيع، فيكون البيع غرريا. وإذا ثبت أن البيع غرري فإنه يكون البيع فاسد عاطل، إما لعدم شمول إطلاقات الإمضاء للبيع الغرري، لأن الإطلاقات تشمل الملتقلي في مقام إمضاء العقود العقلائية، والعقد الغرري غير عقلائي فلا يشمله دليل الإمضاء، وإذا لم يشمله دليل الإمضاء حكم بالفساد. وإما أن يقال لو سلمنا أن لأنه لا قصور في ذات المقتضي، ولكن ورد النهي في الأدلة عن بيع الغرر، نهى النبي عن بيع الغرر والنهي إرشاد إلى الفساد. واضح؟ لو سلمنا أنه العقود على المجهول موجود عند العقلاء ولو في بعضها بعض أنحائها، بنتناها النبي عن بيع الغرار، ومقتضى ذلك أن المعاملة تكون فاسدة، لأن النهي عن المعاملة ظاهر في الإرشاد إلى الفساد. إذن هنا غررية الشرط وجهالته توجب غررية نفس العقد، ففساد الشرط هنا لأجل الغرر والجهالة يقتضي فساد العقد. هذا هو الوجه الأول، وقد ذكر في التذكرة ما يشير إلى ذلك. قال: الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا من عدم المعلومية جهالة، ظاهره يعني ظاهر العبارة التسامحية الآن قالوا ظاهره أن الجهالة على قسمين، جهالة توجب الغرر وجهالة لا توجب الغرر، هذا يتناسب مع مسلك أن الغرر على الخطر، فقد يقال عدم المعلومية تارة يقتضي الخطر وتارة لا يقتضي الخطر. أما بناء على رأي المصنف، المصنف لا يرى أن المراد من المجهول علي والغرر لعدم الخطر، يعني عدم المعلومية. خب عدم المعلومية بعد توجب الجهالة مطلقا، وهي توجب الغرر لأن الغرر عنده معنى الجهالة، فالتعبير هذا تعبير توضيحي لا تعبير احترازي. قال: أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع، دائما الشرط جهالته توجب الغررية في البيع بحسب ما تقدم من البيان الأول، الدليل الأول، لأنه الدليل الأول، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوض، لا ندعي أنه جزء لكنه كالجزء، فالشرط يبذل بلحاظه المال، فهو وإن لم يكن حيثية تقييدية لكنه حيثية تعليلية. شرحتنا المطلب، مصنف ما بيّن فقط قال كالجزء كما سيجيب بيانه صفحة 81، أنا شرحت المطلب. قال في التذكرة: وكما أن الجهال في العوضين مبطلة فكذا في صفات العوضين، لأن صفات جعل العوضين، ولواحق الهشد ولواحق المبيع، ما هي اللواحق؟ الشرط، فلو شرط هي اللواحق، تفريع على اللواحق، فلو شرط شرطا مجهولا بطل البيع، والبيع باطل. وقد سبق منا في بحث البيع ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن، نفس النكتة، لو كان الثمن مؤجل لابد أن يكون، لو شرط في العقد أن يكون الثمن مؤجل لابد أن يضبط شنو؟ الأجل. ليش يضبط الأجل؟ لكي لا يلزم الغرر، للبيان الذي ذكرناه قبل قليل. واضح؟ قال: وقد سبق ما يدل على لزوم الغرر وأنه يلزم منه فساد العقد، ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في بحث البيع ذكره، بل هذا وجه آخر، وقد وقع البحث بين الأعلام في الوجه الأول، الآخر عند حاشية، النائني عند حاشية، كلاهما ينتصران إلى الشيخ الأعظم في هذا الدليل، خلافا لبعض الأعلام الذين أشكلوا عليه في هذا الدليل. يأتي إن شاء الله التعليق على الدليل الأول قبل أن ندخل في الدليل الثاني. راجعوا كلمات الأعلام، راجعوا كلام المحقق الآخر والمحقق النائني. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. منية الطالب الجزء الثالث صفحة 227. منية الطالب الجزء الثالث صفحة 227. الآخون صفحة 242. حاشية الآخون صفحة 242. بارك الله.